الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهدون الكرام، فقد كان اللقاء في هذه الحلقة حول الأخلاق في دعوة يوسف عليه السلام، ولكن ذكرى هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم طافت علينا وتفتحت أزاهرها تستقبلها قلوب المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، ويستعيدون ذكريات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ذكريات غوال على المسلمين أن يعيشوا معها وبها ولها. لذلك آثرنا في تلك الحلقة أن نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أولئك الرجال الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، لكي نأخذ من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظات والعبر والدروس المستفادة. فليست هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات تقال أو خطبا تلقى أو ندوات تعقد أو احتفالات تقام، إنما هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون أمرا عظيما لدى المؤمنين، يأخذون منها ما ينفعهم في دينهم وفي دنياهم، وأن تكون تلك الهجرة منطلقا إلى عزة المؤمنين وقوة المؤمنين، تكون منطلقا للتخطيط الجيد والعمل النافع المفيد، تكون منطلقا للتعاون والإيثار والإخاء، تكون منطلقا لإقامة صرح الإسلام ورفع رايته عالية. وفي هذه الحلقة نريد أن نضع نقاطا على الحروف، وأن نخاطب قلوب الأمة المسلمة وعقولها قبل أحاسيسها ومشاعرها، لكي يتعرفوا على تلك الهجرة كيف تمت، لماذا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل الهجرة كانت مجرد انتقال من مكان إلى مكان لكي يعيش أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه آمنين مطمئنين في دعة وفي راحة، أم أن الغاية والهدف أسمى من ذلك؟ ثم ما هي مقدمات هذه الهجرة؟ ولماذا كانت الهجرة إلى تلك المدينة؟ لماذا لم تكن مثلا إلى اليمن أو إلى شرق الجزيرة؟ لماذا كانت إلى يثرب التي شرفت بتسميتها بالمدينة، المدينة المنورة الطيبة طابة الجابرة المجبورة؟ لماذا؟ ثم نطرح سؤالا، متى تمت تلك الهجرة؟ وهل تمت في شهر الله المحرم؟ وما السبب في أن يتذكر المسلمون الهجرة مع قدوم شهر الله المحرم؟ ثم ما الذي ترتب على تلك الهجرة؟ ونقول وبالله التوفيق مؤثرين الإيجاز على الإطناب على قدر الوقت المتاح، ورب إشارة تغني عن عبارة وتلميح يغني عن تصريح وإيجاز يغني عن إطناب. وإن كان الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن هجرته غذاء للقلوب وللأرواح وللعقول وللأبدان، هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة لقلوب الأمة. كيف يكون ذلك؟ وكيف يستفيد المسلمون وقد مضى على هجرته عليه الصلاة والسلام ما يزيد على 14 قرنا؟ فما الذي استفاده المسلمون من الدروس والعظات والعبر؟ أدعوك أيها المشاهد الكريم على أرض الله الواسعة أن أنتقل بك سريعا إلى المكان الذي هاجر منه. نحن الآن في مكة المكرمة، نحن في أم القرى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتحمل ما تحمل هو وأصحابه من الأذى والتعذيب والتضييق في سبيل ماذا؟ في سبيل إبلاغ رسالة الله والتمكين لدين الله، في سبيل رفع راية التوحيد الخالص عالية خفاقة، ونبذ عبادة الأصنام والأوثان والطواغيط. ها هو صلى الله عليه وسلم يمكث 13 عاما فلا يجد من الملأ من قومه إلا الصد والإعراض، لكن الله سبحانه وتعالى وعده النصر والتمكين، فصبر عليه الصلاة والسلام وصبر أصحابه، ونزل القرآن الكريم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ونزل قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولكن القوم تمادوا في الإيذاء وفي التعذيب له ولأصحابه، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ نزلت آيات كريمات من الوحي عليه من سورة القلم، وذهبت به خديجة سيدة نساء العالمين إلى ورقة ابن نوفل، فسمع لأول مرة ورقة وهو يقول له ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم مستفسرا متعجبا أو مخرجيهم؟ فقال ورقة لم يأتي رجل بمثل ما أوتيت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. والهجرة في مقررات الرسل جميعا، فما من رسول إلا وانتقل من مكان إلى آخر مهاجرا في سبيل الله حتى مكن الله لدينه في الأرض. ومنهم خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، لكن هجرة خاتم النبيين وسيد المرسلين كانت أكمل هجرة وأتم هجرة وأشمل هجرة وأعم هجرة، كما أن الرسالة التي جاء بها كانت أتم رسالة وأكمل رسالة وأشمل رسالة وأعم رسالة. كيف كان ذلك؟ والذكريات تتوالى والدروس تتداعى، والمشاهد الآن أمام قلوبنا وبصائرنا قبل أبصارنا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقل في كل موسم من المواسم بين قبائل العرب، ينتهز الفرصة أسواق الأدبية الأسواق التجارية التي تفد إلى أم القرى، لم يشتغل بالدنيا وزينتها ولا بالأموال وتجارتها، إنما كان يطوف على القبائل ويعرض نفسه: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تدين لكم العرب والعجم. وعمه أبو لهب خلفه وأبو جهل لا تصدقوه فإنه كذاب. ويمضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخشى إلا الله، ولا يستعين إلا به، ولا يتوكل إلا عليه. وإذا الفرج يأتي، تأتي مجموعة من الخزرج، ستة نفر، ستة، ويعلم رسول الله، وتلك مقدمات الهجرة، ويعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكانهم فيذهب إليهم ويعرض عليهم الإسلام فتنشرح صدورهم لهذا الإسلام. وكان ذلك عند العقبة في منى، ويعودون إلى قومهم وينشرون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمر العام ويشرح الله صدر ستة آخرين ويعودون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبايعونه على النصرة، يبايعونه على هذا الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتلك بيعة العقبة الأولى. وقلت إن الكلام طيب محبب، لأننا نعيش الآن مع سيد ولد آدم ولا فخر، مع خاتم النبيين وسيد المرسلين. ها هو ذا يعود هؤلاء النفر، ومن العجيب أنهم 9 من الخزرج و3 من الأوس، وكانوا من قبل في يثرب متعادين متخاصمين متنازعين مختلفين، وهم أولاد عمومة. من الذي فرقهم؟ فرقهم اليهود، فرقهم أعداء الإسلام، جعلوهم يضرب بعضهم بعضا، بنو قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع. وقلت إن الكلام يطول شرحه، لكن نلتقط مشاهد لنسقطها على الواقع، ولكي نقول للمسلمين إن الداء العضال الذي يهلك الأمم هو داء التنازع والفرقة التي حذرنا الله منها. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قبل أن ينصرف هؤلاء 12 طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من يقرئهم القرآن الكريم ويفقههم في الدين ويأمهم في الصلاة. فكان اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأول سفير في الإسلام يدعو إلى الله، وهو سيدنا مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذهب إلى المدينة فأقراهم القرآن وفقههم في الدين وأمهم في الصلاة. فلم يمر العام إلا وقد فشى الإسلام في كل بيت، وعاد مصعب معه 73 وامرأتان. فكانت بيعة العقبة الثانية، وهي التي عرضوا فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة. ومن قبل عرضهم عليه كان الله سبحانه وتعالى قد أوحى إليه وأعلمه بأمر الهجرة وأراه دار هجرته، وفسرت الرؤيا بأنها المدينة. وهنا سمح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن لأصحابه أن يهاجروا، ولكن كيف يهاجرون والعيون تتبعهم وهم ضعاف فقراء أغلبهم، وقريش تنال منهم وتتبعونهم؟ أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يهاجروا سرا، فخرجوا فرادى ودماعات إلى المدينة دون أن يشعر بهم أحد، إلا واحد رفض أن يخرج سرا، ذلك هو سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، الذي جعل الله الحق على لسانه وقلبه، وهو الذي أرخ بالهجرة بهذه المناسبة، لأن الهجرة تمت في أوائل شهر ربيع الأول، ووصل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقر بها في اليوم الثاني، يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول. لكن الذي اتخذ أو مال إلى اتخاذ أول السنة تاريخا مميزا للأمة المسلمة هو سيدنا عمر في خلافته، حينما عرض الأمر نريد أن نؤرخ تاريخا يميز المسلمين، وللأسف أهمله المسلمون فيما مدارسهم وجامعاتهم ودواوينهم. أرجو أن يتذكروا هذا وأن يعيدوا إلى الإسلام مجده ولتاريخ الإسلام عزة. فقالوا نؤرخ بماذا؟ بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هذا ولا ذاك. يبقى إذن الهجرة أعظم حدث في تاريخ الإسلام، لأنها كانت منطلقا للدعوة، نكرر، كانت منطلقا للدعوة، لم تكن مجرد انتقال من مكان إلى مكان، لم تكن فرارا من الأذى والتعذيب إلى الراحة والأمن والأمان، إنما كانت منطلقا للدعوة وتأسيسا للدولة، الدولة الإسلامية، أول دولة قامت على أسس الإسلام وفق دستور الإسلام، ومقرها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووزراؤها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومستشاروها وعلماؤها وقضاتها ومعلموها واقتصاديوها وجنودها وقوادها من مقر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الهجرة إذن منطلقا للدعوة، تأسيسا للدولة الإسلامية، تمكينا لدين الله في الأرض، ومنطلقا للفتوحات. الذي هاجر جهرا فقط هو عمر، خرج متمكنا وطاف بالبيت، وزعماء قريش ينظرون، ما هذا الإيمان القوي العظيم؟ وقال شاهت الوجوه، من أراد أن تثقله أمه أو يرتم ولده أو ترمل زوجته فليتبعني وراء هذا الوادي، فلم يتبعه أحد. وقد يسأل سائل، وهل فعل عمر رضي الله عنه أما كان الأولى أن يجهر رسول الله بالهجرة؟ نقول رسول الله مسؤول عن الأمة، فأما عمر فمسؤول عن نفسه، فهو تصرف شخصي، إن دل على شيء فإنما يدل على قوة إيمانه، وهكذا كان سيدنا عمر. نعود مرة أخرى، ضاق الأمر بقريش وعجزوا وعلموا أن نفرا من يثرب جاءوا ويوشك محمد صلى الله عليه وسلم أن يهاجر. وهنا اجتمع شياطينهم وعلى رأسهم أبو جهل، ماذا نصنع بمحمد؟ لابد أن يقتل أو يحبس أو يخرج. واختاروا من كل قبيلة شابا جلدا قويا وأحاطوا ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إحاطة السوار بالمعصب، وقالوا لهم اهجموا عليه واقتلوه وخلصونا منه. وينجيه الله سبحانه وتعالى ويخرج وهم يحيطون بالبيت وقد أعمى الله بصائرهم وأبصارهم فلم يروه وهو خارج يشق الصفوف وهم جلوس. وانظروا إلى درس بليغ مهم، إن كثيرا من زعماء قريش وتجرة كانوا يضعون أماناتهم عند من؟ عند محمد بن عبد الله، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يهاجر ولا يرد الأمانات؟ إذن يطلب من علي من ابن عمه أن ينام في مكانه وأن يتسدى ببردته، حتى إذا نظروا من خلل البيت عرفوا أن محمدا لا يزال نائما، وقال له رد الأمانات، وعرفوا أن محمدا قد خرج وأن عليا هو، فأوسعوه ضربا ولكما، لكن الله نجى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن الله له في الهجرة. نأتي لموقف آخر، الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه يقول يا رسول الجميع هاجر، ولاحظوا أن الذين هاجروا لكل واحد منهم يمكن أن يفرد سفرا، وهاجر الرجال والنساء. جاء أبو بكر يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن لي، فقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر انتظر يا أبا بكر لعل الله يجد لك صاحبة، فكان هو الصاحب ونعم الصاحب. ولذلك لقب أبو بكر من لدن الله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لكنه عليه الصلاة والسلام حينما عزم على الهجرة خطط لها، والتخطيط خلق إسلامي، أن تعرف أول الأمر وآخرة، أن تعرف كيف تعد العدة. الرسول عليه الصلاة والسلام فاتح أبو بكر، فاشترى أبو بكر ناقتين علفهما لمدة شهور، ثم خطط رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي سيدلهم على الطريق، طب وإلى أين سيذهبان أولا، هل يا ترى يخرجان من مكة مباشرة إلى الشمال إلى يثرب اللي هي المدينة، أم ماذا يفعلون؟ لا، خططوا وخطط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليت المسلمين يخططون لأمور معاشهم ومعادهم ويأخذون من الهجرة النبوية هذا الدرس العظيم. خطط لزمان الهجرة ومكان الهجرة وطريق الهجرة ومن سيصحبه في الهجرة ومن سيدله على الطريق، خطط للمكان الذي سيأوي إليه حتى ينتهي الطلب. خرج صلى الله عليه وسلم إلى دار أبي بكر في وقت لم يكن يذهب إليه فيه، وذهب إلى دار أبي بكر وسلم عليه وقال له أخرج من في البيت. طيب فاصل ثم نعود.
سكر تي في شوب دائما لها السر. المنتج الاول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسك الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية لي أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية فن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حللي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 34 37 او تليفون رقم 011 52 156. اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري،
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت، هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A وB وC وD ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس سي اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
امن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب، دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. Get free.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول،
وسلام
يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صاحب الذكرى العطرة. ذكراك عاطرة يفوح شذاها في الكون يا أعلى الخليقة جاها. ذكرى لها اهتز الوجود بأسره لما تداوب في الوجود صداها. أيها المشاهدون الكرام، كنا وإياكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الصديق في بيته، وهما يوزعان الأدوار. عامر بن فهيرة راعي الغنم يعفي على آثارهما، عبد الرحمن ابن أبي بكر يذهب ويتسمع الأخبار ويبلغهما، أسماء بنت أبي بكر وكانت حاملا تتعهد بأن تذهب بالطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبيها في الغار. أما عبد الله بن أريقط الدليل الماهر ينتظرهما، ويخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى أين؟ يثرب أو المدينة إلى الشمال، لكن الأمر خدعة، والتخطيط المحكم ألا تكشف سرك لعدوك. آه لو أن المسلمين عرفوا هذا وأخذوا من ذكرى الهجرة الدروس والعبر والعظات. ذهبوا إلى الجنوب، إلى غار ثور بعيد عن مكة، ودخل أبو بكر أولا ليستبرئ الغار، ثم بعد أن اطمأن نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ونسدت العنكبوت، عملية تضليل للمشركين. ثم سأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء المشركون ووصلوا إلى الغار وسمعت أصواتهم، ويقول أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. نأخذ هذا الدرس نفعله في الواقع. قال لأبي بكر: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. فهل يقول المسلمون قولة صدق والأحداث مدلهمة في مشارق الدنيا وفي مغاربها؟ هل يقولون إن الله معنا قولا وعملا وتخطيطا وطاعة وانقيادا لله ورسوله واعتصاما بحبله، إذن ينصرهم ربهم. فمن كان الله معه فهو ناصره ومؤيده. يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. ويتنزل قوله تعالى بعد ذلك بعد 9 سنوات لم يكن أحد يعلم ما الذي حدث في الغار، إلى أن عزم صلى الله عليه وسلم على الخروج إلى تبوك آخر غزوة، وتباطأ بعض الناس وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. خرج صلى الله عليه وسلم ونزلت الآيات الكريمات تطمئن قلب رسول الله والمؤمنين. وانظروا رسول الله يهاجر الآن ويخرجون سرا أفرادا يعدون على يعني لا يتجاوزون 100. ثم نرى غزوة تبوك وفيها 30,000. يا سبحان الله. ويتنزل قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. لا يظنن ظان أن نصر الله بعيد، لكن نصر الله قريب. لكن لمن؟ لمن يأخذ في الأسباب، لمن يأخذ بأسباب القوة، لمن يجاهد في سبيل الله، للعين التي تحرس في سبيل الله، للأمة التي تعتصم بحبل الله ولا تختلف على حطام الدنيا وزينتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يتنزل قوله تعالى عظة وعبرة ودرس، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. والله لو نصر المسلمون دين الله وكتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادوا إلى منهج الله لنصرهم الله، وما النصر إلا من عند الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهاجر بعد الأذى وبعد الضيق وبعد ما فعل المشركون، فكانت العاقبة التمكين لدين الله. ويسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يلتفت يمنة ويسرى ليحميه، ثم تنذر قريش جعلا لمن يأتي برأس محمد أو أبي بكر حيا أو ميتا، وينطلق سراق بن مالك بن جعشب، تتعثر فرسه، وقلنا نمر بإيجاز، تتعثر فرسه مرة ومرة ومرة إلى أن يصيح الأمانة يا محمد، خلاص هذا الرجل ممنوع، الأمانة يا محمد. فيأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب أبو بكر أمانا، ظل معه إلى أن هداه الله إلى الإسلام. في رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال له كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرى. يا سبحان الله، أعلمه الله بذلك. وقد شهد كسرى المدائن وفتحها سعد بن أبي وقاص، ولما عاد ألبس عمر سراقة سوار كسرى. ثم انطلق الركب الميمون المبارك تحيطه عناية الله ورعاية الله وقوة الله وعون الله وجنود الله. انطلق، أراد أن يستريح في منتصف الطريق عند خيمة فيها امرأة عجوز تسمى أم معبد، ودخل صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. هل عندك شيء يا أم معبد؟ هل عندك من حليب؟ قالت لا حلوبة في البيت. أما عندناش حاجة. السنة جدباء وقد خرج زوجها للمرعى، فنظر صلى الله عليه وسلم في جانب الخيمة فرأى شاة هزيلة أجهدها الضعف، فقال أتأذنين لي أن أحلبها يا أم معبد؟ فقالت له إن شئت فافعل. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على ظهرها وسمى الله. تقول الرواية فتفادت امتلأت لحما وشحما وضرت لبنا، فحلب اللبن وأعطى لمن معه ثم شرب آخرا. ما هذا الأدب؟ أدب خاتم النبيين وسيد المرسلين الذي أثنى الله عليه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، ثم ترك فضلة من اللبن لأم معبد. وجاء زوجها قال لها من أين هذا الحليب يا أم معبد ولا حلوبة في البيت؟ فقالت له لقد مر بنا رجل صفته كيت وكيت. فقال أبو معبد صفيه لي يا أم معبد. هذا الوصف مبسوط مطول في كتاب الشمائل للترمذي، لكن نأخذ منه على قدر ما تيسر في هذا الوقت. ماذا قالت تلك المرأة؟ والصافة عربية تعرف العربية الفصيحة. ماذا قالت في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمر يحتاج إلى الرجوع لنعرف معاني الألفاظ والكلمات. وتلك اللغة التي بعد الجيل عنها فانحرفنا عن منهج الله ولم نعد نفقه لا كتابا ولا سنة. ماذا قالت تلك المرأة؟ مر بنا رجل أو رأيت رجلا ظاهر الوضاءة كريم الخلق أغر أبلد أزد أقرن بعيد ما بين المنكبين في عينيه دعد وفي عنقه سطح وفي صوته صحل، هو غصن بين غصنين أحسنهم من بعيد وأجملهم من قريب، له رفقاء يحفون به إذا تكلم سمعوا قوله وإذا صمت علاهم الوقار، إلى آخر هذه الأوصاف. نرجو أن نعيش معها إن أتيح لنا بعد ذلك أن نبين وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، نما في أول كلامها رأيت رجلا ظاهر الوضاءة ثم حسن الخلق. ألا ما أعظم هذا؟ نور من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأني بقول سيدنا حسان وقد مدحه بعد مولده قائلا وأجمل منك لم تر قط عيني وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما يشاء. شاء الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم جميل الخلق حسن الخلق، كمله بحسن الخلق وجمله بحسن الخلق. فهل عرف المسلمون الذين يحتفون به؟ لا نريد احتفاء في مناسبات تنقضي، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، خلاص انتهينا. ما المطلوب؟ ولكن عليه الصلاة والسلام، هل المسلمين أن ينصتوا؟ هل المسلمين أن يتحركوا ويعملوا؟ هل المسلمين أن يتناسوا ما بينهم من ضغائن وأحقاد وخلافات ونزاعات، وأن يحكموا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يحتفون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يريدوا أن يكون الاحتفاء عملا وتطبيقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مجالات الحياة، ولا يكون الاحتفاء مجالس ثم تنفض، أو قصائد تنشد، أو نغمات تردد. لم يفعل هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من كان من شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمثال حسان بن ثابت وكعب بن زهير. إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. هذا الشعر الجيد الذي ينبئ: نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب، وإن كثرت في الأقاويل. إن الرسول، هذا هو الشاهد، رأيت رجلا ظاهر الوضاء. إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، مقتبس من قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، من قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. السنة نور، والقرآن نور، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو هادي الأمة إلى هذا النور. حياة الأمة في روحها، وروح الأمة في كتاب ربها وهدي رسولها. يقول سبحانه مخاطبا صاحب الذكرى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك لا تهدي إلى، عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة والتسليم عليه، وأحبوه واتبعوا سنته لا تبتدعوا، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. نأخذ من الهجرة أن يهاجر المسلمون من الفرقة إلى التجمع، إلى الاعتصام بحبل الله، أن يهجروا المعصية إلى الطاعة، أن يهجروا الشر إلى الخير، أن يهجروا المنكر إلى المعروف، أن يهجروا الكسل والبطالة إلى الجد وإلى العمل، أن يهجروا الجهل إلى العلم، أن يهجروا الفوضى والتجرذم إلى إحسان التخطيط. حكاما ومحكومين، مسؤولين وأفراد الشعب. من هنا نكون قد احتفينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. الذي يحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه يهجر الكذب إلى الصدق، يهجر الخيانة إلى الأمانة، وهكذا. إذا فعلنا ذلك نكون بين يدي الهجرة، نتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى المدينة ماذا صنع، واستقبل بالبشر، بالفرح، بالسرور، قلوب مؤمنة استقبلته. ثم بعد ذلك استضافه من؟ أبو أيوب الأنصاري، وكان يركب ناقته يحاول كل واحد أن ينال شرف النزول عنده، ويقول صلى الله عليه وسلم للناقة وللناس اتركوها فإنها مأمورة. من الآمر لها؟ الآمر لها هو الله. وتدور الناقة ثم تبرك عند دار بني النجار، أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخوال جده. وينزل رسول الله ويسرع أبو أيوب إلى احتضان رحله، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما لأبي أيوب: المرء مع رحله. ثم ماذا بعد ذلك؟ يبدأ في بناء المسجد النبوي الشريف الذي كان مقر الدولة الإسلامية، كان مكانا للعبادة، كان مكانا للقضاء، كان مكانا للتعليم والتعلم، كان مكانا لقيادة الجيوش، كان مكانا لاستقبال الوفود، العلاقات الخارجية، كان مكانا لعلاج المسلمين. ولننظر من التي كانت تعالج في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف استقبل رسول الله في مسجده نصارى نجران؟ ولنأخذ من هذا عظة وعبرة، وليلتفت أولئك الذين يريدون إثارة الفتنة بين طوائف الأمة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ من الهجرة كيف نتخلق بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحول بيوت الله إلى منطلقات للحياة الدنيا. ثم في هذا المسجد يجتمع المسلمون 5 مرات في اليوم والليلة، يتعلمون الطهارة والنظام والطاعة والانقياد، يصلون كما صلى من صاحب تلك الهجرة: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويأمر الإمام بتسوية الصفوف، لكن مما يجب على المسلمين والذي ينقصهم أن يصفوا نفوسهم قبل أن يسووا صفوفهم. ونحن نعجب، دين يأمرنا بالنظافة والطهارة والنظام والانقياد والطاعة، ثم بعد ذلك نرى ديار المسلمين في أمس الحاجة إلى هذه الصفات وتلك الأخلاقيات. أيها المشاهد الكريم، مررنا صراعا، عشنا مع خاتم النبيين وسيد المرسلين، وكل نقطة من النقاط التي أثرناها تحتاج إلى ساعات، إلى أيام، بل إلى شهور، لكي يعرف المسلمون وأبناء المسلمين وبنات المسلمين والمجتمع المسلم من هو. سؤال نطرحه: من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما الرسالة التي جاء بها؟ وكيف كان خلقه عليه الصلاة والسلام وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ وحينما سئل: يا رسول الله، أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ فقال: أحسنكم خلقا. أرجو من الله سبحانه أن نستفيد من الهجرة وذكريات الهجرة ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، وأن نعلي صرح الدولة الإسلامية في مصر في كنانة الله في أرضه، وأن ننصر دين الله حتى ينصرنا الله. والله هو الذي يخاطبنا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا ينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، ما بيتأكلوش بقى، ما بيختلفوش، مش فوضويين، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.